السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا مشاهدي الكرام، ما زلنا مع المدرسة المكية المباركة. في المرة الماضية تكلمنا عن أثر زيد رضي الله عنه حال عزم النبي صلى الله عليه وسلم الدخول إلى مكة، وكان يخشى عليه ويخاف عليه أتدخل عليهم بعد أن أخرجوك، هم لا شك الآن يبحثون عنك ليقتلوك. فقال تلك الكلمات المباركات: يا زيد، إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. تقدم صلى الله عليه وسلم حتى وجد راعيا للإبل لسيد من سادات قريش المطعم عدي، فأخبره أن ينتقل وعلى الفور إلى سيده يخبره أن محمدا سيدخل مكة في جواره. وانطلق هذا الراعي إلى سيده: أين يجلس؟ اسمع، من يحارب من ومن يتحدى من؟ إن الله تبارك وتعالى ليحمي هذا الدين بالرجل الفاجر وأقوام لا خلاق لهم. سبحان الله العظيم، دخل هذا الراعي على سيده مع قريش في دار الندوة وهم يفكرون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فسره بكلمات في أذنه. فانطلق الرجل ونادى على بني قومه وأمرهم أن يتسلحوا، وخرجوا وتسلحوا وأتوا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل الحرم وهم إليه ينظرون في دهشة، وهم لا يتوقعون مثل هذا، فقد أعياهم البحث عنه في كل مكان. وإذا به يدخل ويصيح الرجل: أني قد أجرت محمدا. فوقف أبو جهل قال: تابع مدير؟ قال: بل مدير. قال: إذا نحترم جوارك وانظر وتأمل. أفراد الأسرة يتحركون يحمون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، سلم الحجر طاف بالبيت سبعا، ثم صلى ركعتين، ثم انطلق وانصرف إلى بيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي. وقد أغلقت مكة وما عاد مستجيب، وقد كان في كرب وشدة صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان واثقا من أن الفرج من عند الله تبارك وتعالى ومن الله تبارك وتعالى. مرت اللحظات ومرت الأيام ومرت الليالي، واختلف أهل العلم في توقيت رحلة الإسراء والمعراج في مكانها في توقيتها، ولكن على الراجح أنها كانت بعد هذا العناء الطويل، بعد هذه الرحلة الشاقة منذ جهر بدعوته إلى هذه اللحظات التي عاد فيها إلى بيته وقد أغلقت مكة وما عاد مستجيب. فكانت رحلة الإسراء والمعراج على الراجح يعني قبل بيعة العقبة الأولى، وقيل بينها وبين الثانية، وقيل غير ذلك، يعني كما في اختلاف أهل العلم في تاريخها. منهم من قال أنها كانت مع البعثة، منهم من قال في العام الخامس، من قال في العاشر، في الثاني عشر، الثالث عشر، لكن بالاستقراء السريع وبالجمع بين الأقوال أعتقد أنها كانت بعد هذا العناء وبعد هذا المشوار الطويل من هذه المواجهات التي ذكرناها باختصار شديد. فكانت هذه الرحلة المباركة أولا لعدة معان مهمة جدا: للتسلية عن شخصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للتخفيف عنه، لتعريفه على طبيعة الطريق، على حقيقة الصراع بين الحق والباطل، لبيان مكانته عند ربه سبحانه وتعالى وعند ملائكته عليه السلام وعند إخوانه من الأنبياء ومن المرسلين، وبيان يعني طبيعة هذه المرحلة المقبلة التي يؤهل لها عليه الصلاة والسلام، وكأنها إشارة إلى نقلة نوعية مهمة في الصراع، قد يعني تكون نقلة نوعية بكل معاني الكلمة. فكانت رحلة الإسراء والمعراج لهذه المعاني العظيمة المباركة. وقبل أن نشرع في بيانها والتقاط الدروس والعبر التي فيها، وكم هي كثيرة وكثيرة جدا جدا، أقول أن أهل السنة والجماعة يعني أثبتوا الإسراء والمعراج بالدليل السمعي من القرآن والسنة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى آخر هذه الإشارات والمعاني المعروفة والأحاديث التي ثبتت في هذه الرحلة. وأهل السنة والجماعة أجمعوا أنها كانت بالروح وبالبدن في اليقظة لا في المنام، لأن البعض يعني ذهب إلى القول أنها كانت عبارة عن رؤية وأنها كانت في المنام، ولكن نحن نقول سبحان الذي أسرى بعبده، هذا تنزيه وتعظيم الله عز وجل، وهذه الرحلة فوق كل الحسابات البشرية والمادية والدنيوية لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا التنزيه كما في سورة الإسراء سبحان الذي، إذن ضع كل المقاييس الأخرى ولا تلتفت لها، الرحلة كانت بالروح وبالبدن في اليقظة لا في المنام، وإلا فكلنا يرى في الرؤى أشياء كثيرة. ونسلم أخبر أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة، لكن رحلة الإسراء والمعراج كما قلنا على الراجح بالروح والبدن في اليقظة لا في المنام. كيف بدأت هذه الرحلة المباركة؟ بدأت باختصار شديد، قيل من دار أم هانئ وقيل من الحجر، أخذ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونقل إلى ماء زمزم، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجريت له عملية شق الصدر الثانية، الأولى كانت في فترة رضاعته عند حليمة رضي الله عنها، والثانية هي التي كانت في رحلة الإسراء والمعراج، أخذ إلى ماء زمزم. كانت حديث شق الصدر عملية جراحية على أعلى مستوى في أسرع مما يعني يتصور عندنا كبشر، أخرج قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، غسل بماء زمزم، ثم أتي بقسط في بعض الأثار فيه حكمة وإيمان، ثم حشي قلبه من الحكمة والإيمان الله به عليم، ثم أعيد القلب لمكانه وتمت العملية وبدأ يتحرك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقف عند هذا المقطع ونتأمل معنى عظيم جدا، كما قلنا رحلة عظيمة جدا كهذه لعالم آخر، فيها مقاطع وفيها مشاهد وفيها مواقف وفيها رسائل وفيها معاني إيمانية وتربوية وتأهيلية لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، كأنها تعبر عن بداية نقلة نوعية حقيقية لما سيكون. ولذلك كانت هذه الإشارة الإيمانية الراقية جدا، قلبه من أطهر القلوب عليه الصلاة والسلام، وهذا معلوم للقاصي والداني، ومع ذلك كانها إشارة للاهتمام بقلوبنا، وخصوصا عند شداد الصراع، وخصوصا عند مواجهة الفتن، وخصوصا عند تكالو قوى الشر، وخصوصا عندما يتمكن الباطل ويتحكم. يحتاج الإنسان إلى متابعة قلبه، إلى مباشرة قلبه، إلى النظر في قلبه بكل هذه المعاني. تأملوا معي ما الذي حدث، حوشي حكمة وإيمان، كأنها إشارة النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة المقبلة، سواء الرحلة بنفسها والمستوى الذي ستنتقل إليه فيها، أو المرحلة التي ستبدأها بعد هذه الرحلة حينما تعود. لا شك كلاهما يحتاج إلى قوة إيمان وإلى حكمة، مع أنك لديك من الإيمان ما لديك وعندك من الحكمة ما عندك كما بيّن تبارك وتعالى وكهو معلوم القاصي والداني، ولكنها تأكيد أن الإيمان والحكمة وقت اشتداد الصراع مع الباطل هو من أعظم أسباب النجاة. إيمان وحده مثلا قد يعطي عواطف جياشة، قد يعطي معاني إيمانية راقية روحانية، ولكن قد يؤدي إلى الاندفاع بالعضلات أو بالعواطف، وبالتالي تقع المفاسد ويأتي ما لا يحمد عقباه. ولذلك كانت الإشارة إلى الحكمة، أن الإيمان يضبط بالحكمة حتى يكون فقه المصالح والمفاسد، وضع الأمور في نصابها حتى تكون الحركة منضبطة والأداء متميز بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك اعتبر بهذا المعنى العظيم المبارك وخذ هذه عندك، اهتم بالمؤشر الإيماني لديك، اهتم بمعاني الحكمة عندك، وهي تأتيك عن طريق العلم كما مر بنا في بداية الحديث عن هذه المدرسة المباركة، حتى تتقوى في سيرك الله عز وجل، حتى تقدر على ضبط أقوالك وأفعالك، حتى تؤدي الأداء المتميز، حتى لا تثبط وتحبط، حتى لا تنهزم نفسيا، حتى لا تسلم. وما زال للحديث بقية، وحتى نلتقي أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب، أنت اللي قلبك يا نبي.